مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.
الأديبة والطبيبة والروائية السورية الدكتورة نجاة عبد الصمد ضيفة مونتي كارلو الدولية. دكتورة نجاة عبد الصمد، تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو.
يا أهلا أهلا وتحيات فيك ست جابي وباللي عم يسمعونا.
دكتورة نجاة عبد الصمد، أنت سورية من السويداء مقيمة في ألمانيا منذ عام 2017 وتمارسين الطب في ألمانيا، وطبعا تهتمين بالأدب والكتابة والثقافة والإبداع. حصلت رواية لا ماء يرويها التي كتبتها على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2018، كما ترجمت هذه الرواية إلى لغات عديدة، هذه المرة إلى الألمانية، حيث صنفت كواحدة من أهم 7 روايات مترجمة من الآداب الأجنبية إلى الألمانية عام 2024. السؤال الأول، حدثينا عن الإقامة في ألمانيا، عن ممارسة الطب والكتابة والإبداع.
الآن وفي العام الأخير أصبحت نوعا ما مريحة، إنما هناك مثل يقول بعد بلادنا على مبدأ المثل الشعبي، بعد الأم والبي كل الأهل جيران، وكذلك الأوطان بعد الوطن الأصلي، تصبح جميع البلاد مبهمة ملتبسة. إنما ضمن هذا الإبهام والالتباس يستطيع الإنسان أن يشق لنفسه طريقا. في حالتي أنا أفترض عن طريق اللغة والعمل والإرادة والتفاهم أنني أصبحت الآن هنا، الحنين إلى الماضي موجود، إلى البلاد موجود، إلى الأهل وسيبقى موجودا، إنما يجب مداواة الواقع بالانسجام فيه، وكالعبارة الشهيرة الاندماج بقدر الإمكان، وهو ما يعني حصل إلى حد كبير. وكما قلت لك أصبحت الحياة ممكنة، وأصبح بإمكاني الاستمتاع بمزاياها، يعني استقرار الحياة، الأمان، احترام المواطن، نعم. الإحساس بالتأمين، يعني أكثر من شيء. نعم،
بالنسبة للغة، تحدثت عن اللغة دكتورة نجاة عبد الصمد، هل تتقنين الألمانية اليوم؟ وهل إتقان اللغة ضروري في البلد الذي يعيش فيه المغترب أو المهاجر؟
لا أدعي بأنني أتقنها كالعربية مثلا أو الروسية التي تعلمتها في وقت مبكر ولا أزال أتحدث بها بطلاقة. أنا الآن أتقن الألمانية بالحد الذي يمكنني من الفهم ومن التعبير عن ذاتي. أجد نفسي في الألمانية، لم يفارقني حتى الآن الشعور بأنني يجب أن أبني الجملة في ذهني ثم أقولها، وهذا يذهب مع الوقت أو يتناقص مع الوقت ويصبح ممكنا، وأفترض أنه خلال 2 أو 3 سوف أصبح أتحدث بها بطلاقة إذا ما ثبرت على الاجتهاد.
بالنسبة للكتابة والإبداع، لا تتوقفين عن الكتابة والإبداع والعمل الثقافي رغم امتهانك لمهنة الطب، وأنت اليوم تمارسين هذه المهنة في ألمانيا. حسيني عن العلاقة مع الأدب، هل هي ضرورية؟ هل هي حيوية بالنسبة لك لأنها تربطك بسوريا بالجذور وبالعربية؟
أستطيع أن أقول أن العمل ضروري من أجل كسب العيش، يعني أنا أسعى إلى العمل بإرادتي لأنني أعرف أنني أعتاش من هذا العمل. أما الأدب أو الكتابة فهي التي تتحكم بي وتجرني من عنقي، غير مختارة على الإطلاق ولا أملك قرارا فيها. أنا أكتب لأنني لا أستطيع إلا أن أكتب، لأن الكتابة حياة وتنفس بالنسبة لي، ليس فقط لأنني سورية أو ليس بالتحديد لأنني سورية، في الأغلب نحن نكتب لنفهم ذاتنا، إضافة إلى محاولاتنا لفهم محيطنا الصغير ومجتمعاتنا الكبيرة وزماننا وجميع القضايا العالقة في هذا العالم.
دكتورة نجاة عبد الصمد، رواية لا ماء يرويها بعد أن حازت على جائزة كتارا للرواية العربية 2018 تعود لتتصدر الترجمات في ألمانيا، حيث صنفت كواحدة من أهم 7 روايات مترجمة، وتم ترشيحها لجائزة الأدب لعام 2025. حدثينا عن سر هذه الرواية بالنسبة للقارئ الألماني.
أولا هي صنفت واحدة من أفضل 7 روايات ترجمت من الآداب الأجنبية إلى اللغة الألمانية حصريا في هذا العام 2024، سنين، يعني الرواية لا يزال عمرها في ألمانيا شهورا، ومع ذلك فقد قوبلت بترحاب يعني بشكل ما يمكن الرضا عنه في هذا المجتمع. هلا لماذا ورشحت أيضا لجائزة الأدب عام 2025؟ لماذا؟ قد لا أستطيع الجواب بدقة، وإنما أفترض أن الأدب إن كان مكتوبا بحرفية فإنه يجذب الآخرين. هناك سبب أساسي، أن مترجمتها السيدة لاريسا بندر مترجمة قديرة، وقد تواصلت أنا وإياها لساعات قد يصل عددها فوق 100 ساعة لتسألني عن أدق التفاصيل في الكلمات المحكية، في الأمثال الشعبية، في كل ما جاء في هذه الرواية باللغة العربية وغير مفهوم للمواطن الألماني، واستطاعت بالتأكيد نقلها إلى الألمانية بما يدخل إلى دائرة فهم المواطن الألماني القارئ الألماني ليستمتع بها. ما جاء في المقالات التي كتبت عنها أن القارئ الألماني أعجب باللغة الشعرية التي تداولتها الرواية، والتي استطاعت المترجمة نقلها إلى الألمانية على الرغم من المنطق الشديد الذي تتسم به اللغة الألمانية. كان هناك إعجاب كبير بالمكان كبطل للرواية، منطقة جبلية وقاحلة لا تشبه مدنهم ولا تشبه أمكنتهم هنا، فبالنسبة إليهم شيء من الواقعية السحرية الذي يأخذهم إلى عالم لا يعرفون عنه ويتوقون جدا لاكتشافه.
نعم دكتورة نجاة عبد الصمد، الرواية هي سيرة حب ملتبس بين حياة وناصر، لكن أحداث الرواية تجري في السويداء في جبل العرب، وطبعا مجتمع الدروز، روحانية الدروز، حكاية الدروز والمعتقدات أيضا فيها أساطير المكان. حسينا عن هذا الموضوع الذي شد إليه الانتباه للتعرف أكثر على الثقافات والحضارات والديانات الأخرى.
نعم، إضافة إلى المكان الذي ذكرت أنه بيئة جبلية وفي ذات الوقت قاحلة تصنع نفوسا مختلفة عن التي هنا، هي التي شدت الناس إليها، إضافة إلى أنها تتحدث عن أمرين أساسيين. الأول الحديث عن جماعة الموحدين الدروز كأقلية قليلة في العالم كله، كثيرون منهم لم يسمعوا عنها أبدا، فبدأوا يستنكشون في الكتب وفي الويكيبيديا وفي المصادر لكي يعرفوا عن هذه الجماعة، وجاء في المقالات أنه أعجبتهم باطنيتها أو أثارتهم باطنيتها ليستكشفوا أكثر عن هذه الجماعة، عن إيمانها، معتقداتها، كيف تفكر، بماذا تختلف عن الإسلام عموما، بماذا تقترب من ديانتهم أو من إنسانية الناس بشكل عام. والأمر الآخر هو حكايات النساء، المرويات الشفهية التي وردت في الرواية، سواء على لسان المدينة كمكان كما قلنا وقع على نفوسهم وقع الواقعية السحرية، أم كنساء، هؤلاء النساء اللواتي يتعرضن كما نعلم جميعا لظلم كبير، وأسوأ ما في هذا الظلم أنه غير مرئي ولا يعرف عنه، وكثيرا ما لا تصرخ المرأة عندما تظلم لأنها لا تعرف أنها مظلومة. ما اكتشفه القارئ الألماني أن هؤلاء النساء أدركن الظلم وعرفن ما الذي يقع عليهن وصرخن. هذه الصرخة وإن لم تؤدي إلى شيء إلا أن تسمع إلى العالم مؤقتا، فإنها لابد ستنمو مع الوقت وسوف تدفع بالنساء في ذلك المكان لكي يقاتلنا، كما فعلت النساء الألمانيات بعد الحرب العالمية الثانية وبنينا وطنا كاملا، ولولا النساء هنا لما ظهر مجتمع ألمانيا العظيم. يعني المواطن الألماني أخذ الموضوع كما هو وقارنه بحياته، كما كل قارئ دوما عندما يقرأ في أي كتاب يكون في وعيه أو في لا وعيه يسقطه على حياته، على تجربته، على حاجاته، وكيف يستنبط من هذه الكتابة أو مما قرأ حلولا لمشكلاته الشخصية. نعم. أو لآلامه أو لجماليات الحياة التي يحبها.
نعم دكتورة نجاة عبد الصمد، يعني أنت أيضا مثقفة باللغات، تتحدثين العربية طبعا، الروسية كما ذكرتي، الألمانية والإنجليزية وقليلا من الفرنسية. هذه اللغات ماذا صنعت بأسلوبك؟ ماذا صنعت بكتاباتك؟ ماذا صنعت بنظرتك إلى الآخر؟
أولا اللغة العربية هي النبع الذي أعشقه ولا أستغني عنه وأظل أنهل منه ما استطعت. حينما جاءت اللغة الروسية تأثرت كثيرا بشاعريتها وبشعرائها وبواقعيتها وبألام الإنسان فيها الذي كتب عنه طالما كتب في الأدب الروسي سابقا ثم الأدب الاشتراكي الذي نشأ في ظل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، وللأسف لم أواكبه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إنما انطبع في الذهن وتأثيره لا يزال حتى الآن. الإنجليزية أنا أفهمها ولكن حديثي فيها ضعيف، وكذلك الفرنسية. الآن نأتي إلى الألمانية. الألمانية قاتلت بصدق استطيع الحديث فيها، ومعروف أنها من اللغات الصعبة، ولكن اللافت في الأمر والذي لم أدركه إلا بعد أن حصل وأنا أكتب روايتي الأخيرة خيط البندول هنا، أن شيئا ما في أسلوبي تغير. هذه الشاعرية التي سبقت في بلاد المنافي روايتي الأولى، ثم في جورنيكات سورية أو في حنان الحرب أو منازل الأوطان التي تبعتها، ثم لما يرويها، كانت لغة شاعرية تنضح وكأنه يعني يرونها أن فيها كثير من الشعر الذي لا يضر بالسرد وأنما يخدمه. وجدت نفسي على غير قرار أنني في خيط البندول أكتب جملة قصيرة وبمنطق ومرتبة، وكأن هذا الشيء ليس إلا انعكاس ترتيب الجمل في اللغة الألمانية في ذهني. بهذا المعنى أستطيع أن أقول أن كل لغة هي عالم ندخل إليه وننهل منه ويندخل في شخصيتنا، لتصبح شخصيتنا مجموع هذه الثقافات التي يلتقطها القارئ الحصيف ويعرف أنها لم تأتي من مصدر واحد ولم تأتي من غير تعب، وأن كل كلمة مكتوبة في كل جملة وكل فقرة وكل كتاب إنما هي قصدية، فيها من الموهبة والانسياب وفيها من صناعة الكتابة ما يجعلها ترقى إلى الاعتراف.
دكتورة نجاة عبد الصمد، بعد رواية لا ماء يرويها المترجمة إلى الألمانية ومن ثم ترشيح هذه الرواية لجائزة الأدب 2025، هل تغيرت صورة دكتورة نجاة عبد الصمد الثقافية الإبداعية في ألمانيا، وهل هناك مستقبل آخر ينتظرك في المشهد الثقافي الألماني؟
هل تغيرت الصورة؟ أعتقد أن الوقت لا زال مبكرا. الآن نقرأ إرهاصات الصحافة، ثم إن ألمانيا والدول الناطقة بالألمانية، النمسا والسويسرا إضافة إلى ألمانيا، هي تتعامل كأنها كتلة ثقافية واحدة. هذا عالم واسع، وليس بسهولة أن يجد الأجنبي مكانه فيه، وإنما أن نترك بصمة أن يكون لنا تأثير في أكثر من قارئ وفي أكثر من مؤسسة ثقافية ومدينة ومستوى وهكذا، هذا أمر يحبه جدا، وبالتأكيد أسعى لأن يتوسع. كيف أسعى؟ أسعى بأن أستمر في الكتابة وأن أكتب أفضل كل يوم قدر الإمكان، ليس بمعنى السباق وإنما بمعنى التثقيف الدائم للنفس لكي يأتي نص يكون حكما، في حال تعب عليه يكون حكما أفضل مما سبق. هذا ما أعتقد.
الأديبة والطبيبة والروائية السورية دكتورة نجاة عبد الصمد، شكرا لك من مونتي كارلو الدولية.
شكرا جابي، شكرا مونتي كارلو.
حوار مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.